بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق بعض ما يجب أن تستر المرأة في الصلاة، ما هو الذي تقدم معنا في شعر المرأة؟ أنه يجب ستر المرأة لشعرها، والحديث في ذلك وإن كان ضعيفا إلا أنه عمل أهل العلم عليه، بل نقل عليه الإجماع. الوجه، هل يجب ستره للمرأة في صلاتها؟ لا يجب ستره، وقد نقل على هذا أيضا الإجماع. الكفان، هل يجب على المرأة سترهما في الصلاة؟ ها؟ والصحيح عند عامة العلماء، عند أكثر أهل العلم، لا يجب ستر الكفين في الصلاة. والقدمان، نعم، الجمهور على أنه ماذا؟ يجب سترها، استدلوا بحيض ضعيف إذا كان سابقا يغطي ظهور قدميها، واستدلوا بحديث ابن عمر وهو في غير الصلاة بل إذا خرجت، ابنه أو شيخ الإسلام وجماعة من العلماء ذو الثوري وأبي حنيفة أنه لا يجب سترها، إلا أن هذا هو ماذا؟ الأحوى، أنها تستر قدميها في الصلاة، ظاهر القدمين وباطن القدمين. كنا أمس في الدرس سأل بعض الأخوة هل ثبت أن أحد من الملائكة قتل في بعض الغزوات؟ قلنا هذا لا، ولا يمكن هذا. ثم ذكرنا في أثناء الكلام أنه أيضا لا نعلم دليلا أن من المشركين من كان يرى الملائكة. بعض الإخوة أفادنا بحديث علي بن أبي طالب وهو في مسند أحمد ومصنف بن أبي شيبة، حديث طويل في غزوة بدر، وفيه قال: فجاء رجل قصير من الأنصار بالعباس ابن عبد المطلب أسيرا، جاء به أسيرا يوم بدر، فقال العباس: يا رسول الله، والله ليس هذا الذي أسرني، إنما أسرني رجل أجلح على فرس أبلغ من أحسن الناس خلقا، لا أره في القوم الآن. فقال ذلك الرجل من الأنصار: يا رسول الله، أنا أسرته. قال: إنك لم تأسره، وقد أيدك الله تعالى بملك من الملائكة. هذا الحديث من طريق أبي إسحاق السبيعي عن حارثة ابن مضرب عن علي رضي الله عنه، وابو إسحاق ثقة وحارثة ثقة، إلا أن أبي إسحاق ماذا؟ مدلس وقد عن والحديث كل طرقه بالعنعنة عن أبي إسحاق، يرويه أبو إسحاق بلفظ عنه، لم يصرح بالتحديث في أي طريق منها التي وقفنا عليه عند أحمد وابن أبي شيبة وابن بشران في الأمالي، وهو عند أبو داود، عند أبي داود مختصرا، والبيهقي وغير ذلك. الحديث ذكره الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند من طريق أبي إسحاق بالعنعنة، وقد أخرج الشيخ رحمه الله عدة أحاديث في الصحيح المسند من طريق أبي إسحاق السبيعي بلفظ عنه، مع أن أبا إسحاق السبيعي ذكره الحافظ في طبقات المدلسين الطبقة الثالثة الذين لا تقبل عنعنتهم إلا إذا صرحوا، وقال مشهور بالتدليس، وصفوا به النسائي وابن حبان وغير ذلك. وشعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، ومنهم أبو إسحاق، لأنه كان مدلسا مشهورا. والشيخ مقبل رحمه الله قد رد أحاديث في تحقيقه على المستدرك، وكذلك في تحقيقه على تفسير ابن كثير، لأنها من طريق أبي إسحاق بالعنعنة. وبعض الأحاديث قال يتوقف فيها، فإن أبا إسحاق مدلس حتى يتبين تصريحه فيها، كذا في عدة أحاديث في تحقيقه لمستدرك الحاكم وفي تخريجه لتفسير ابن كثير. وفي الصحيح المسند أخرج له عدة أحاديث، وكثير من الأئمة ومنهم العلامة الألباني من المتأخرين وغيرهم أن عنعنة أبي إسحاق لا تقبل إلا إذا صرح بالتحديث. وقد جاء أن أبا إسحاق كان يدلس عن أناس مجروحين، وعلى سبيل المثال حديث إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما قبل أن يتفرقا، جاء من طريق أبي إسحاق السبيعي عن حذيفة. ولكن الحديث نبه عليه بعض الأئمة الحفاظ أن أبا إسحاق إنما أخذ هذا الحديث عن أبي داود الأعمى ثم دلس، وأبو داود الأعمى ما حاله كان يضع الحديث، معناه أنه كان يدلس عن أناس مجروحين. فإذا كان كذلك وكان يدلس عن أناس مجروحين فعنعنته يتوقف فيها حتى يصرح بالسماع. هذا الحديث أيضا يتوقف فيه، هو حديث طويل، وأيضا من حيث المعنى في أن الصحابي كذب قال أنا يا رسول الله أسرته، والعباس يقول ليس هذا الذي أسرني، إنما أسرني رجل. وإذا صح ممكن حمله على أنه أسره وأعانه عليه الملك، لأنه فيه إن الله أيدك بملك من الملائكة. كما سمعت الحديث سنده أولا أبو لهب في صحيح مسلم أنه رأى خندقا من نار وهولا وأجنحة، أجنحة ما رأى ملائكة، هو محتمل ليس بصريح على أنه رأى ملك. ثم هو السؤال الذي سئل أمس أن هل أحد من الملائكة وصل يعني السؤال. وإنما ذكرنا عرضا أنه أيضا لم يكونوا يرون الملائكة، الشيطان رأهم. والله المشركين مشركين. ها؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من خصوصياته أنه رأيه جبريل، جعل من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من رأى من الصحابة رآه في صورة رجل، لم يروا في صورة ليش الملك. وهذا أمس أيضا ذكرنا الذي سألنا الأخ علي، وهذا مجموع الفتاوى نقرأ فتوى شيخ الإسلام بأنه هل تموت الملائكة، في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 259. سئل رحمه الله قال: وسئل هل جميع الخلق حتى الملائكة يموتون؟ فأجاب: الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة، الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة، وحتى عزرائيل ملك الموت. هل صح تسميته عزرائيل؟ هو منقول عن كتب المتقدمة، كتب الإسرائيلية، وشيخ الإسلام يعبر به كثيرا عزرائيل. قال: وحتى عزرائيل ملك الموت، وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك، إمكان أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة، وقدرة الله عليه. وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطو وأمثالهم، أتباع أرسطو وأمثالهم، ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام أو اليهود والنصارى كأصحاب رسائل إخوان الصفا، هي من كتب الرافضة الباطنية، وأمثالهم ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس، وأنه لا يمكن موتها بحال، بل هي عندهم آلهة وأرباب لهذا العالم، والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون، كما قال سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، إلى آخر الآيات التي ذكرها. قال: والله سبحانه قادر على أن يميتهم ثم يحييهم، كما هو قادر على إماتة البشر والجن ثم إحيائهم. وقد قال سبحانه: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن غير واحد من الصحابة أنه قال: إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة مثل الغشي، أي الإغماء. وفي رواية: إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا. وفي رواية: سمعت الملائكة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون، فإذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل الفزع عن قلوبهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، فينادون: الحق الحق. فقد أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعق الغشي، أي الإغماء. فإذا جاز عليهم صعق الغشي جاز صعق الموت. وهؤلاء المتفلسفة لا يجوزون لا هذا ولا هذا، وصعق الغشي هو مثل صعق موسى عليه السلام، قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، إلى آخر كلام. عزاء شيخ الإسلام إلى أكثر الناس، أكثر العلماء، أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة وحتى ملك الموت، ابن كثير رحمه الله له كلام نحو هذا في تفسير آية الزمر. الزمر عند قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: وهذا شامل لكل من في السماوات ومن في الأرض ومنهم الملائكة. قال: وآخرهم موتا هو ملك الموت. كيف يكون موته ملك الموت؟ يذبح ذبحا؟ ها ها، أما ما جاء يذبح إنما ذاك يذبح من الموت. بعض الناس يفهم أن الذي يذبح ماذا؟ ماذا الموت. خطأ هذا، يؤتى بالموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على صورة كبش أملح. فكيف الموت شيء معنوي؟ كيف يؤتى به؟ ها؟ لا لا، الموت الموت يجعله الله شيئا حسيا جسدا، يجعل الله هذا الموت الذي هو شيء معنوي. الموت مخلوق من مخلوقات الله ولا مخلوق؟ الذي خلق الموت والحياة، فالموت مخلوق من مخلوقات الله. فيوم القيامة يجعل هذا المخلوق جسد على صورة كبش، ثم يذبح بين الجنة والنار. الله عليك. ولا بأثناء الصعق، ظاهر الأدلة بأثناء الصعق، لكن شيخ الإسلام يقول لا معنى، والله قادر عليه، والله أعلم، هو أمر غيبي. طيب نقرأ بعض المسائل. لازلنا نقرأ فيما ذكر من وجوب ستر العورة. أمس أخذنا مع الدرس الذي قبل أمس وقبل أمس حد العورة، وما هو الذي يجب ستره. أيضا مما جاء في الأحاديث، ما جاء في حديث أبي هريرة الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والإنسان له عاتقان، والعاتقان هما العظمان المحيطان بالعنق من أسفله ويلتقيان على النحر، العظم الأيمن والعظم الأيسر، اللذان تحت العنق وملتقاهما عند النحر هما العاتقان. إيه؟ لا، هي إيه في العنق. ووضع شيء على العاتقين من الثياب وستر العاتقين لا خلاف بين العلماء في استحبابه، وأنه يكره للمصلي أن يجرد عاتقيه في الصلاة. العلماء مجمعون لا خلاف أنه يستحب، إنما اختلفوا هل يجب هذا أو لا يجب. أما الاستحباب فاتفاق العلماء على أن ستر العاتقين مستحب، وأن صلاة الإنسان ليس على عاتقه شيء من الثياب مكروه. وقد اختلفوا هل يجب هذا أو لا يجب، فجمهور أهل العلم على أنه مستحب فقط ولا يجب. فإذا صلى وليس على عاتقه شيء من الثياب قالوا صلاته صحيحة. استدلوا بحديث جابر بن عبد الله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به. وفي بعض الروايات: فخالف بين طرفيه. اجلس انتظر، تعال يا أخي. إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه على عاتقيه. وإذا كان ضيقا فاتزر به. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكتفي بالإزار. ومعلوم أنه إذا اتزر به لا يكون على عاتقه منه شيء. وأيضا استدلوا بأدلة من النظر، قالوا: ستر المنكبين والعاتقان لا لأنهما عورة، بل جعل شيء من الثوب عليها لأمور أخرى. من ذلك قالوا: إنما يجعل شيء من الثوب على العاتقين لأجل شد الثوب وشد الإزار، لأجل ألا يصفر. فإنه إذا صلى بإزار ولم يشده إلى عاتقه ربما سقط عنه ذلك الإزار فانكشفت عورته. قالوا: وأيضا إذا لم يشد هذا الإزار إلى عاتقه يحتاج أن يمسكه بيديه، وإمساكه بيديه يشغله ويفوت عليه سنة وضع اليدين اليمنى على اليسرى، ويفوت عليه رفع اليدين في المكان الذي يستحب رفعها. قال: ولأن عدم ستر المنكبين فيه ترك أعلى البدن بلا سترة ولا زينة الذي هو موضع الزينة. قالوا: فلأجل هذه الأمور شرع أن يكون على عاتقه شيء من ثوبه، لا لأجل أن العاتق عورة. فإذا كان كذلك قالوا: فحكمه حكم سائر البدن مما ليس بعورة، أنه لو صلى وهو مكشوف أن صلاته صحيحة. هذا القول قال الجمهور، اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه مستحب. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه أنه يجب على المصلي أن يكون على عاتقه شيء من ثوبه، لهذا النهي في الحديث أن يصلي وليس على عاتقه منه شيء: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال: فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه شيء من ذلك الثوب. وهذا القول اختاره ابن المنذر وابن حزم، اختاره العلامة الشوكاني وغيرهم من أهل العلم. طيب فعلى ماذا حملوا حديث جابر وإذا كان ضيقا فأتزر به؟ قالوا هذا محمول على الثوب الذي فيه ضيق الذي لا يمكن أن يجعل على العاتق منه شيء، فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا لم يمكن أن يجعل على عاتقه شيء من ثوبه لكونه ضيقا فلا يكلف به، وهذا الذي قدر عليه. وهذا القول الثاني أقوى، لأن الحديث صريح في ذلك: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والنهي يقتضي الفساد. وأما حديث جابر فإنما هو في حق من كان ثوبه ضيقا لا يمكن أن يجعل شيئا من ذلك الثوب على عاتقه، ومر معنا من كلام شيخ الإسلام نحو هذا الكلام أنه يقول: ولأجل هذا قلنا إن الأولى أن يقال من شروط الصلاة أخذ الزينة لا ستر العورة، فإن هناك أشياء ليست من العورة يجب سترها كما في العادة. وليعلم أنه لا يجب ستر جميع المنكب، لا تفهم أنه لا بد أن يستر منكبه كله، بل ولو كان شيء من الثوب على منكبيه وعلى عاتقه أجزأه ذلك. على سبيل المثال هذه الفنيلة العلاقي، هل تجزئ أو لا تجزئ؟ ها؟ تجزئ. لماذا؟ لأنه قال في الحديث منه، ومن تفيد ماذا؟ تبعيض، أي بعض ذلك الثوب. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، أي ولو بعضه. إذا صلى مجرد العاتقين تماما فظاهر الحديث النهي عن هذه الصلاة، والنهي يقتضي الفساد. فإذا كان ثم شيء من الثوب على هذا العاتق صحت صلاته وأجزأه ذلك. طيب لو انكشف شيء من عورته وهو في الصلاة، انكشاف شيء من العورة له عدة أحوال، أو قل له حالة: أن يكون بقصد أو أن يكون بغير قصد. فإذا انكشف شيء من عورة الإنسان في الصلاة فإما أن يكون انكشاف العورة عمدا منه وقصدا، فهذا لا تصح صلاته، سواء كان الذي انكشف من هذه العورة شيء كثير أو شيء قليل. إذا كان قصدا وعمدا ينكشف شيء من عورته فهذا يؤدي إلى بطلان الصلاة، سواء كان انكشافها كثير منها أو قليل. ما دام أنه تعمد ذلك، فإذا كان انكشاف العورة بغير قصد، عن غير قصد، لم يتعمد ذلك ولم يقصده. كان يصلي فتأتي ريح تكشف عنه شيء من عورته، ترفع ثوبه فتنكشف شيء من عورته. فإذا كان من غير قصد فله حالة. الحالة الأولى أن يكون الانكشاف لشيء يسير من العورة، فهذا أكثر أهل العلم على أن صلاته صحيحة. ومذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهم عزاه شيخ الإسلام إلى أكثر أهل العلم. لحديث عمرو بن سلم الجرمي حين صلى بقومه إماما فانكشف شيء من عورته ولم يكن ذلك عن قصد وكان شيئا يسيرا، حتى قالت امرأة من الحي: يا أهل المسجد هلا واريتم عنا استقارئكم؟ اشترب له قميصا ففرح به. هذا الحالة الأولى إن كان من غير قصد، أن يكون انكشاف العورة شيء يسير، فهذا صلاته صحيحة عند أكثر العلماء. طيب إن كان الانكشاف، الحالة الثانية إن ينكشف شيء كثير أو شيء فاحش من عورته، فهذا إن طال الفصل في انكشاف العورة بقي فاصلا طويلا وكان الانكشاف لشيء فاحش من العورة كثير، فالصلاة لا تصح، إنها فقدت شرطا من شروطها. وإن عادها سريعا وسترها صلاته صحيحة ولا يضره. كان يكون يصلي فتأتي ريح شديدة فتكشف عن سوءته، مباشرة يسترها، فهذا لا يضر، صلاة صحيحة. فإن طال الفصل لم يشعر بها ولم يعرف بها حتى فرغ من الصلاة ثم عرف ذلك وهو من غير قصد فلا تصح صلاته. فانكشاف العورة على هذا التفصيل. من يعيده؟ إما أن يكون عمدا فهذا صلاة باطلة سواء كان الانكشاف يسيرا أو قليلا. الحالة الثانية أن يكون عن غير قصد، وله حالتان: إن كان الانكشاف عن غير قصد شيئا يسيرا من العورة فهذا أيضا عند أكثر العلماء لا يضر بصلاته وصلاته صحيحة. فإن كان الانكشاف لشيء فاحش من العورة فإن لم يطل الفصل بل مباشرة سترها صلاته أيضا صحيحة، وإن طال الفصل فلا تصح صلاته لأنها فقدت شرط من الشروط. وهذا التفصيل ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشرح الممتع. مع زيادة من مجموع الفتاوى كلام الشيخ ابن عثيمين في المجلد الثاني صفحة 172. وأيضا هو في المجلد الثاني والعشرين من مجموع الفتاوى. وذكر ما سئل عنه أمس: لو انكشف شيء من شعر المرأة، قال: إن كان بغير قصد فصلاتها صحيحة عند أكثر العلماء، وإن كان بقصد فصلاتها باطلة عند أكثر العلماء. شيخ الإسلام كان يكتب الفتاوى هذه ارتجالا من حفظه، رحمه الله يذكر مذاهب العلماء ويعزو كل قول إلى قائله